والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في مسألة التحكيم وأن عدم ذكر المهر مع تفويض تشخيص مقداره إلى أحدهما هل هو صحيح أو لا؟ هذا بحث قدم. هناك بحث آخر يترتب على الصحة، وهو أنه إذا فوض الأمر إلى الزوج فهل يؤخذ بما يحكم به مطلقا أو لا؟ إذا فوض الأمر إلى الزوجة فهل يؤخذ بما تحكم به مطلقا أو لا؟ هناك قيد. قلنا أن مسألة تفويض الأمر إلى الزوجة، تحكيم الزوجة، ما في مشكلة من حيث النصوص لوجود رواية صحيحة معتبرة تدل على أنه لا يؤخذ بما تحكم به الزوجة مطلقا، بل إذا لم يتجاوز مهر السنة وإلا رد إليه، وهي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم ذكرناها في الدرس السابق، فما بمشكلة هذا. وأما تحكيم الزوج والأخذ بما يحكم به مطلقا كما عليه الفتوى، هذا البحث والكلام يقع في أنه ما هو الدليل عليه؟ لماذا لا يتقيد أيضا بما تقيدت به الصورة الأولى؟ قلنا أننا لا نملك دليل على ما أفتى به المشهور والمتفق عليه لعله في صورة تحكيم الزوج من الأخذ بحكمه مطلقا سوى رواية زرارة. ما بدليل غير رواية زرارة المتقدمة، حيث ذكر فيها كلتا الصورتين وحكم فيهما بنفس الحكم الذي ذكره المشهور. لكن رواية زرارة فيها مشكلة من حيث السند كما بينا، فيها مشكلة سندية أن الراوي عن زرارة هل هو الحسن الذي لم يثبت توثيقه أو ولده الحسين الذي يمكن إثبات توثيقه، مو معلوم أن الراوي من هو. احتمال التصحيح أيضا انطرح في المقام، التصحيح خصوصا أن المعروف والمشهور ومن ينقل هذه الرواية من الكتب القديمة والمتأخرة ينقلها عن الحسن لا عن الحسين، سيكون احتمال التصحيف في العلل المطبوع. طبعا الشيخ صدوق رواية العلل مو فيما لا يعبره الفقيه عن الحسين، احتمال التصحيف في تلك الرواية وارد، فالظاهر ان الرواية عن الحسن. بل بعض الفقهاء عبر عن الرواية المعتبرة او الصحيحة. صعب جدا اختلاف صحة الرواية. الحسن لم يرد فيه إلا كما أشرنا في درس سابق إلا دعاء الإمام عليه السلام له ولأخيه، دعاء ما يستفاد منه التوثيق ولا يستفاد منه المادح، أشبه بالدعاء بالموفقية. شنو العبارة؟ أحاطهم الله بكذا يقول له في رسالة إلى زرارة يبعث الإمام عليه السلام أنه وصلتني رسالتك من ولديك الحسن والحسين أحاطهم الله بكذا، دعاء عادي يعني دعاء بالموفقية وأمثاله، ما يكشف عن وثاقة ولا يكشف عن مادح ولا بيه، ما يستفاد من هذا المقدار. جماعة بعضهم استفاد من هذا المقدار وقال أن الرواية تكون معتبرة وحسنة لأن هذا مو في الشيء، فليس اعتبرها معتبرة. صعب جدا أن نتعامل مع هاي الرواية حسب الموازين، يعني أن نتعامل معها معاملة الرواية المعتبرة ونعتمد عليها لإثبات هذا الحكم. إذن هاي الرواية نخليها على جانب، بل أكثر من هذا نقول، أكثر من هذا نقول، وهو أنه هناك رواية معتبرة صحيحة في صورة تحكيم الزوج تدل على أن المرأة تستأنه أن لا يقل عن مهر المثل، تستحق مهر المثل مو ما يحكم به الزوج، في صورة تحكم الزوج. يقول إذا حكم عليها بأنقص من مهر أمثالها تستحق مهر المثل، وهذا خلافة المشهور بلا أشكال، خلاف ما هو المعروف من أنه يؤخذ بحكمه مطلقا ولو حكم بأقل من مهر المثل. إذن هناك رواية، مو فقط ماكو دليل على ما ذكره المشهور، وإنما هناك رواية معتبرة تدل على ماذا؟ على خلاف ما أفتى به منه المشهور. واضح. خل النتيجة شنو؟ النتيجة أن هذا اللي قلناه على مستوى النصوص ما عندنا دليل واضح على هذا الحكم، هذا يوقفنا يعني عن موافقة المشهور فيما ذهب إليه أو لا؟ ما يوقفنا، الظاهر أنه ما يوقفنا، ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، أنه إذا حكم الزوج في المهر يؤخذ بحكمه، يؤخذ بحكمه. والسر في ذلك ما تقدم من أن الحكم بذلك على طبق القواعد ليس مخالفا للقاعدة، على طبق القواعد، على طبق أدلة وعمومات المؤمنون عند شروطهم وأمثالها. هذا اتفق بينهما على ترك أمر تحديد مقدار المهر إلى الزوج، هو اتفق بينهما على ذلك، كما أنه لو اتفق على ترك تحديد المهر للزوجة لكان مقتضى القاعدة أن نحكم لنفس ما حكمنا به في صورة تحكيم شنو الزوج، وهو الآخر بما شنو بما تحكم به، مقتضى القاعدة هو هذا، وإنما خرجنا عن مقتضى القاعدة في صورة تحكيم الزوجة للنص الصحيح وصحيحة محمد بن مسلم. يقول لا، هذا مقيدة بيش مقيدة بما إذا لم يتجاوز مهر السنة. إذن مقتضى القاعدة، مقتضى الأدلة الأولية، هو أنه بعد التراضي والاتفاق بينهما على تحكيم الزوج لا بد من العمل بذلك، كما يحكم به الزوج يجب الأخذ به مطلقا لأنه لا مقيد له بشيء، وهذا هو مقتضى القاعدة. فنحن في إثبات فتوى المشهور لا نحتاج إلى دليل خاص، ولا نستند إلى صحيح رواية الزرارة، وإنما الحكم على طبق القاعدة، ويثبت بذلك صحة ما ذهب إليه المشهور وما ذكره السيد الماتن في هذا المعنى. هذا بالنسبة إلى بعد ذلك. يقول ولو مات الحاكم في نفس المسألة، يقول ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة. إذا مات الحاكم قبل الدخول، قبله وقبل الدخول، قبله يعني قبل الحكم المقصود به، فلها المتعة. واضح فرض المسألة أنه إذا المسألة في صورة التحاكم، أنه في صورة التحاكم، سواء كان التحاكم إلى الزوج أو إلى الزوجة. إذا فرضنا أن الحاكم لم يحكم، لم يحكم إلى أن مات ولم يدخل بالزوجة، فمات الحاكم قبل أن يحكم وقبل الدخول ماذا تستحق الزوجة؟ واضح ماذا تستحق الزوجة؟ بقطع النظر عن النصوص، بقطع النظر عن النصوص، بقطع النظر عن النصوص، ما تستحق شيء. تزوجها مسمى ماكو بحسب الفارق، مهر المثنى ما تستحق لأنه ماكو دخول، واضح. الحكم ما حكم، مات قبل أن يحكم، مات قبل أن يحكم، فش تستحق بالعاقد؟ ما بي مسمى مهر المثنى، ماكو دخول حتى تستحق. شنو تستحق؟ ما تستحق. إذا مات مطلقة، إذا مات قبل الحكم وقبل ماذا؟ وقبل الدخول. هناك رواية طبعا معروف، مو هذا معروف، هو أنها تستحق المتعة، أن يمتعها بشيء. المستند في ذلك هو صحيحة محمد بن مسلم السابقة، نقرأها الصحيحة. قال في الحديث الثاني في الباب 21، قال: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه. أنا وكلامنا إذا مات الحاكم، سواء كان حاكم الزوج إذا مات قبل الحكم وقبل الدخول تستحق المتعة، أو كانت هي الحاكمة وماتت قبل الحكم وقبل الدخول أيضا تستحق شنو؟ المتعة، بأن يدفع على ورثتها مثلا. في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها. قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها، هذا محل الشاهد المسألة السابقة، إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن 500 درهم كما تقدم. استدل بهذه الرواية على أن لها المتعة. في أي صورة؟ في صورة ما إذا مات الحاكم مطلقا، زوجا كان أو زوجة، مات قبل الحكم وقبل الدخول، واضح، قبل الحكم وقبل الدخول. الاستدلال بالرواية مبني على أن يكون قول الرواية فمات أو ماتت، الفاعل هو الحاكم، تزوج امرأة على حكمها أو حكمه، فمات أو ماتت، يعني مات الحاكم أي الزوج، أو ماتت شنو؟ ماتت الزوجة الحاكم، مات الحاكم، مبني على هذا. إذا مات الحاكم زوجا أو زوجة قبل أن يدخل بها، هذا هم يسترضى في نفس الرواية، الموت قبل الدخول كما هو محل كلامنا، بل كون الموت قبل الحكم هذا من الرواية مو واضح، لكنه واضح تقييد به باعتبار أنه إذا مات بعد الحكم بعد أن يحكم الحاكم ماكو مشكلة. الأدلة السابقة هي تدل على وجوب الأخذ بما شن يحكم به، واضح. فالتقييد بما قبل الحكم واضح، يعني ماكو داعي لذكره في الرواية أن هذا الموت قبل الحكم، وإلا الموت بعد الحكم ألا أتى، هو حكم يجب العمل بما حكم به طبقا للروايات، طبقا عملا بالفتوى. وإن مات بعد ذلك هو مشين، ما راح يموت بعد الحكم، يموت بعد الحكم، واضح. فإذا ما له معنى نقيد بماذا، بأنه نعمل برأيه إذا حكم ولم يمت إلى يوم القيامة، ما له معنى هذا. فإذا لابد أن نفترض أن الموت في المقام قبل الشنو؟ قبل الحكم. وبناء عليه فالرواية تكون واردة في محل الكلام ودالة على ثبوت المتعة. بالرغم من هذا اعترض على الاستدلال بالرواية في محل الكلام بهذا الاعتراف، لأن الرواية ليست ظاهرة في موت الحاكم حتى يستدلوا بها في المقام، بل هي ظاهرة في موت المحكوم عليه لا موت الحاكم، موت المحكوم عليه لا موت الحاكم، وتكون بذلك أجنبية عن محل الكلام. أتكلم عن موت الحاكم قبل الحكم، مو موت المحكوم عليه قبل الحكم. كيف تكون الرواية ظاهرة في موت المحكوم لا موت الحاكم؟ قالوا بأن قوله في الرواية فمات أو ماتت بعد أن يقول رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت، هذا لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. تزوج امرأة على حكمها فمات، مات يرجع إلى هذا، تزوج امرأة على حكمه فماتت يرجع للثاني، تزوج امرأة على حكمها فمات، منو مات يعني المحكوم عليه الزوج يعني، تزوج امرأة على حكمه فماتت يعني منو المحكوم عليه، على حكمه يعني على حكم الزوج يعني الزوج المحكوم عليها. فبالنتيجة مات أو ماتت يرجع المحكوم عليه، نرجع للحاكم فتكون أجنبية عن محل الكلام. خلص أخرون ما نعمل بالرواية، نطرح الرواية، نطرح مو مشكلة، مشكلة أنه لا يصح الاستدلال بها في المقام. هاي المخيلة مات ها؟ أنه إذا مات المحكوم عليه بعد حكم الحاكم لا المتعة مثلا، لا المهم هو أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام لأنها ناظرة إلى موت المحكوم عليه لا موت الحاكم. هذا الاعتراض اللي ذكر على الاستدلال بهذه الرواية. الجماعة في مقام الجواب قالوا لا، رواية ظاهرة، ظاهرة في موت الحاكم، في موت الحاكم، في رجل تزوج امرأة على حكمها فماتت، فالشيخ لف ونشر شنها مشوش غير مرتب. رجل تزوج امرأة على حكمها فمات، فماتت يعني الحاكم له الزوجة، ورجل تزوج امرأة على حكمه فماتت يعني الزوج، هذا هو الظاهر. قالوا فبعضهم يعني قال هذا هو الظاهر، المتبادل من هذه الجملة هو هذا المعنى، تزوج على امرأة على حكمها وعلى حكمه فمات أو ماتت يعني مات الحاكم. ظهور يعني قضية واضحة جدا. بعضهم لا حاول أن يجمع قرائن على هذا المعنى الثاني، على هذا الاحتمال الثاني. القرينة هي أول قرينة هي هذا، أن شنو المقتضي لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه؟ المقتضي لثبوت المتعة ما بموت المحكوم عليه ما دام الحاكم باقي وحي، ماكو مقتضي لثبوت المتعة المحكوم عليه كما هو مورد الرواية. حاكم حي بعد موجود له أن يحكم، وإذا حكم يجب العمل بمقتضى حكمه. شنو الموجب لثبوت ماذا؟ لثبوت المتعة للمحكوم عليه، يعني تزوجها على حكمه، على حكمه وهو بعد حي، هي ماتت قبل أن يحكم ماتت، قبل أن يحكم ماتت. شنو الموجب لثبوت المتعة؟ هو ما دام الحاكم حي وباقي والأدلة تقول له أن يحكم، إطلاق الأدلة هذا أن له أن يحكم، فإذا حكم يؤخذ حينئذ بحكمه. ولا مقتضية لثبوت، يعني يقولون ماكو فد وجه نصوره بحيث يثبت المتعة للزوجة إذا كان الزوج هو الحاكم بماذا؟ بموتها، تستحق المتعة إذا ماتت بعد هجرته. فمقتضي للثبوت ماكو، هذا فد شيء. الشيء الآخر وهو لعله الأهم هو أن ذيل الرواية، ذيل الرواية بنص على أن الحاكم له الحكم بعد الطلاق، هو ينص على أن الحاكم ما دام حيا له أن يحكم بعد حتى بعد الطلاق، من دون فرق بين أن يكون الحاكم هو الزوج أو الزوجة. إذا طلقها وصارت بينونة بينهما، ارتفعت العلاقة الزوجية بينهما، الحاكم يحكم، واضح، من حقه أن يحكم ويؤخذ بحكمه، ماكو متعة. هاتنا قد نقيد هذا الحكم في صورة، لكن ماكو متعة، يحكم يؤخذ بحكمه. نقول قالوا أن ثبوت وجوب الأخذ بحكم الحاكم بعد الطلاق يدل بالأولوية على ماذا؟ على لزوم الأخذ بحكم الحاكم بعد شنو؟ بعد موت المحكوم عليه، بعد موت المحكوم عليه. ليش يدل بالأولوية؟ لأن الطلاق عبارة عن ارتفاع العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، تكون أجنبية عنها، بينما بالموت لا ترتفع العلاقة الزوجية، لا ترتفع العلاقة الزوجية بينهما بالموت، علاقة زوجية موجودة وأحدهما مات، لكن الطلاق يوجب صيرورة المرأة أجنبية والرجل أجنبي عن المرأة والمرأة أجنبية عن الرجل. إذن الرواية والنص اللي يقول أن الحاكم ما دام حي له أن يحكم ويؤخذ بحكمه حتى إذا انقطعت الرابطة الزوجية بينهما، إذن من باب أولى أن له أن يحكم الحاكم الحي ويؤخذ بحكمه في صورة كون الرابطة الزوجية شنو؟ موجودة، وإنما مات أحدهم، مات المحكوم عليه ثم مات خليهم المحكوم عليه. واضح؟ واضح الأولوية؟ الحاكم له أن يحكم، واضح، بالرغم من تحقق الطلاق ويؤخذ بحكمه، بالرغم من انفصال العلاقة الزوجية بينهما، هم باب أولى أن هذا الحاكم له أن يحكم ويؤخذ بحكمه في صورة بقاء العلاقة شنو؟ الزوجية، هي محل الكلام. ورثة لا، ورثة مثل الصداق عندما يكون تستحق الصداق فلا ورثة. فهذا هم قرين على ماذا؟ على أن المقصود هو موت الحاكم مو موت المحكوم عليه، أن المقصود هو موت الحاكم إذا مات قبل أن يحكم وقبل أن يدخل بها، حينئذ يقال أن هذه المرأة لا، يعني لا تحرم من كل شيء، يعني مسمى ماكو، مهر مثل ماكو، فتعطى شنو؟ المتعة. هذا القرينة الثالثة. القرينة الثالثة هي قرينة خارجية، أكو دعوة إجماع على أن موت المحرم. لا لا هاي الرواية في ذيلها ليس الرواية في ذيلها تقول أن الحاكم له أن يحكمه يأخذ بحكمه بعد الطلاق. نقول هذا ما ينسجم مع حمل الرواية صدر الرواية عليها من على موت المحكوم عليها، ما ينسجم معها على أي شكل قرينة على أن المقصود في صدر الرواية هو موت الحاكم لا موت المحكوم عليها. القرينة الثالثة قرينة خارجية هو الإجماع والاتفاق على أن موت المحكوم عليه ليس له أثر، ليس له أثر في وجوب المتعة وثبوت المتعة، ما له أثر موت المحكوم عليه. موت المحكوم عليه الأدلة والفتاوى والنصوص متفقة على أن الحاكم ما دام حاكم ما دام حي له أن يحكم ويأخذ الحكم، مات المحكوم عليه أو شنو أو لم يتم المحكوم عليه. فهاي قرينة خارجية نقدر نضيفها إلى القرائن السابقة، وكل هذه الأمور توجب عدم الآخر بظاهر الرواية لو سلمنا ظهور الرواية في ماذا؟ في موت المحكوم عليه. لو سلمنا ظهور الرواية، الرواية مو كل شيء ذاك الظهور الواضح في 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 موت المحكوم على، ممكن تعبير متعارض موت الحاكم لتكون مجملة، هاي القرائن تكون مشخصة لإرادة أحد شنو معنى زين. فإذا لا بأس بالعمل بهذه الرواية في هذا المورد، والالتزام كما في المثل أن الحاكم إذا مات سواء كان الحاكم هو الزوج أو الزوجة إذا مات قبل الحكم وقبل الدخول فلها المتعة للزوجة المتعة، سواء كان هي ماتت كانت حاكمة وماتت قبل الدخول وقبل الحكم لها المتعة، أو كان الحاكم هو منه الزوج ومات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول هي تستحق ماذا؟ المتعة. الفرع الآخر اللي ذكر بالمسألة قال وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، يعني إذا مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول. جينا إلى مسألة ما إذا مات الحاكم بعد الدخول تزوجها على حكمها أو على حكمه، لا تزوجها على حكمه، الآن في هاي نتكلم في هاي الصورة، إذا كان الحاكم هو الزوج تزوجها على حكمه ودخل بها قبل أن ومات قبل أن يحكم، ومات قبل ماذا؟ قبل أن يحكم. واضح أنه إذا حكم دخل بها وحكم ومات، وواضح هذا بمقتضى الأدلة أنه يؤخذ بماذا؟ بحكمه. واضح متى صل النوبة إلى الحديث عن أنها تستحق، أنها ماذا تستحق؟ هل تستحق مهر المثل أو لا؟ وإنما تصل النوبة إلى الحديث عن استحقاق مهر المثل لو شنو؟ لو مات قبل الحكم لكن بعد الدخول، فهنا ماذا تستحق؟ يقول السيد الماتن إذا كان الحاكم هو الزوج فهي تستحق مهر شنو؟ مهر المثل. الظاهر أن هذا بهذا المقدار لا خلاف فيه، ويمكن الاستدلال عليه بالأدلة العامة الدالة على استحقاق مهر المثل بالدخول، هذا واحد منها، هذا دخل بها مسمى ماكو حكم عن ماكو مات قبل أن يحكم تستحق ماذا؟ مهر المثل. واضح. فإذا المفروض في محل كلامنا أنه لا مسمى في العقد، المفروض في محل كلامنا أن الحاكم مات ولا لو موجود في بعض النساء يقولون يجبر على ماذا؟ على شنو؟ على أن يحكم بشيء، لكن الحاكم ما يقدر يشخص قدم معين يجب الأخذ به، مسماها ما موجود ودخل بها، الدخول يكون موجب ماذا؟ موجب لاستحقاق مهر المثل. فالحكم واضح بناء على هذا، وإنما الكلام يقع في الصورة الثانية فيما لو كانت الحاكم هي الزوجة. إذا كان الحاكم هي الزوجة يعني تزوجها على حكمها، على حكمها ودخل بها وماتت قبل أن تحكم، وماتت قبل أن تحكم، واضح. السيد الماتن تبعا لجماعة قال لا يبعد استحقاقها مهر السنة. الزوجة الحاكمة التي ماتت قبل الحكم بعد الدخول بها يقول لها مهر السنة. الآخرون من المتقدمين والمتأخرين قالوا لا، لا فرق بين الصورتين، في كل منهما الزوجة تستحق مهر المثل، حتى في الصورة الثانية تستحق مهر المثل، واضح. ما ذهب إليه السيد الماثل من أن لها مهر السنة؟ قال لا يبعد أن لها مهر السنة، ظاهر أنه مبني